في القلب. في القلب. تابعونا
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، والتواصل مستمر معكم من خلال غزة في القلب، وأسعد كثيرا أن يكون معنا على الهواء مباشرة فضيلة الشيخ نشأت أحمد. أهلا ومرحبا بشيخنا الفاضل، كما أرحب أيضا بالشيخ عبد الله كامل. أهلا ومرحبا بك.
مرحبا، بارك الله فيك.
الله يحفظك فضيلة الشيخ نشأت. يعني هذه هي ذكرى هذه معركة غزة، وهذه المحركة عبارة عن صورة أو نموذج من النماذج أو صور من العداء المستحكم من قبل اليهود للمسلمين. فنود في البداية استعراض أصل القضية وأصل العداء بين اليهود من اليهود للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الله. القضية لها شقان، قضية عامة وقضية خاصة. القضية العامة قضية معاداة أهل الباطل لأهل الحق.
نعم.
معاداة أهل الباطل لأهل الحق سنة مضت في كل الأمم. قال تعالى مجملا لنا هذه القضية على مر التاريخ كله في آيات من كتابه. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. التاريخ كله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هذه الأعداء وقعت لكل الأنبياء ولكل من حمل الحق ولكل من دعا إليه. ليست القضية لأشخاص الدعاء والأنبياء، إنما القضية لما حملوه من الحق. لذا قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن الجحود للحق في ذاته، هذا الصراع ليس بجديد ولن يكون يوما جديد إلى قيام الساعة. ولذا ضرب الله مثلا لهذا الصراع بقوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فشبه العداوة الواقعة بين الحق والباطل والصراع القائم بين الحق والباطل بصراع الماء والزبد، كلما تقلب الماء ظهر الزبد وكلما استقر الماء ذهب الزبد. فقوة الباطل لا تتأتى من باطله، إنما تتأتى من ضعف أهل الحق وتقلبهم معه. فلو استقاموا عليه لزهق الباطل، لأن طبيعة الباطل الذهاب، طبيعة الزبد الذهاب. وفي هذا يقول تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ماذا يصنع من الحق. وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن قضيتنا قضية الصراع المستمر والمستحكم بين أهل الحق وأهل الباطل، إن ضعف أهل الحق على أهل الباطل وإن ثبت أهل الحق زال أهل الباطل. هذا الصراع صراع عام، لكن اليهود لهم صراع خاص. رب العباد استثناهم من بين كل من عادوا الحق وجعلهم أعداء أعداؤه. فقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقدم اليهود على المشركين، والآية هنا تحتاج لوقفة. قوله لتجدن، ما إعراب اللام؟ اللام دخلت هنا على جواب القسم، ففي الآية قسم، أي والله وتالله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فأقسم رب العزة، أقسم العزيز الحكيم العليم بخبايا صدور خلقه أجمعين أنه لا أحد أعدى للمسلمين من اليهود. والقسم في اللغة يستخدم التوكيد، واللام إذا دخلت على جواب القسم أفادت التوكيد أيضا. والنون في لتجدن في آخر كلمة لتجدن توكيد ثالث. أعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، فأقوى إذا يقول يمين ثلاثة، طلاق ثلاثة، حبل مثلث. رب العباد أقسم وأكد بأعلى المؤكدات على هذه الحقيقة. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمن اليهود. وأنا اللام هذه لها قصة معي طويلة. رحم الله شيخي، الله يرحمه رحمة الواسعة، الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، ظللت معه في لم لتجدن ثلاثة أيام نبحث عنها.
ما شاء الله.
ثلاثة أيام لما جاءت اللام في جواب القسم في هذا الموضع وماذا تفيد؟ لعلة قامت في صدر الشيخ ظللنا نبحث عنها، لكن ليس هذا وقت تفصيلها. إنما الخلاصة أن الله عز وجل أقسم، وقسم الرب أمر عظيم جلل. لما دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الآية فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، الأعرابي اللي يفهم معنى القسم اشتط غضبه، اشتط غضبا وقال يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ سبحان
الله أكبر.
فلا يقسم الله على أمر إلا لتذكع الناس في قبوله، فحمله ذلك على القسم. هذه القضية يعلم الله أن من المسلمين من ينازع فيها فأقسم وأكد حتى يقطع الشك باليقين على كل العالمين أنه لا أحد أعدى المسلمين من اليهود. فإن أقسم الجبار على ذلك فماذا ننتظر؟
سبحانه وتعالى.
هل يمكن أن يتغير هذا؟
سبحانه وتعالى.
لا يتغير، بل سيظل إلى قيام الساعة، وسيظل الصراع بين المسلمين واليهود إلى قيام الساعة. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. وفي رواية لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود وأنتم شرقي نهر الأردن وهم غربي. حين قال النبي ذلك لم يكن هناك بلد اسمه الأردن.
صحيح.
بل هذه من النبوءات. كانت بلاد الشام تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. ولم يكن يعرف غير اسم بلاد الشام. فأنبأ أن هناك بلدا ستقوم اسمها الأردن. وسيلقب النهر بمسماها نهر الأردن. ويقاتل المسلمون اليهود والمسلمون شرقي نهر الأردن واليهود غربيه.
وصف للحال.
إذن دل الحديث على أن اليهود ستبلغ حدودهم نهر الأردن سيقاتل غربيه. هذا كائن. بل رب العباد ذكر لنا كل صور الصراع التي بين ابن يهود في سورة كاملة من مبتداها لمنتهى سورة الإسراء، لأنها مرتبطة بالأقصى، وبدأ السورة بالحديث عن الأقصى واكتفى فيها بذكر الإسراء دون المعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى إلى بني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الكلام عن نفس الأرض، لتفسدن مش في أي أرض، في أرض فلسطين بالذات، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم ذكر تاريخهم كله، المرة الأولى والمرة الثانية وما بين ذلك. الناس فهم أنهم مرتين فقط، لا، بين الآيتين والمرتين قال تعالى عسى ربكم يرحمكم وإن عدتم عدتم عدنا، إن عدتم في أي مرحلة بين أعلى المرحلتين للإفساد عدنا للإهلاك. فسنة الله فيهم جارية إلى قيام الساعة، لن تتوقف ولن تنتهي.
جزاكم الله خير الشيخ عبد الله. يعني كما سمعنا من فضيلة الشيخ نشأت، وهي أصل هذا الصراع بين الحق والباطل. هذا المشهد، كيف ترى هذا المشهد بعد مرور 3 سنوات؟
يعني أنا أستأذن من شيخي أولا في الكلام. بارك الله فيه. فضل. الحمد لله حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المشهد العدائي الإجرامي لا يزال على حاله، لم يتخلف ولم يتغير في الواقع شيء. اليهود هم اليهود، وكما قال شيخنا لا يزالون هم اليهود ولن يزالوا كذلك إلى قيام الساعة، لأنهم يحاربوننا عن اعتقاد، هم يحاربون المسلمين عن اعتقاد، هم يحملون توراتهم وإن كانت محرفة ومكذوبة قد كذبوا فيها على ربهم عز وجل، لكنهم يظهرون للناس أنهم يحملون هذه التوراة وأنهم بها يقاتلون أعداءهم ويريدون أن يدمروا الأخضر واليابس، وهم يعتبرون العالم كله ما هم إلا عبيد عندهم، وهم وحدهم شعب الله المختار. فهي الأيام وهي السنوات 3 التي مرت والعالم لا يملك إلا أن يشجب ويستنكر ويتكلم بدبلوماسية، ونريد أن تهدأ الأوضاع، ونريد أن ندفع عجلة السلام، كما كان يعني هذا المخلوع دائما يردد هذه الكلمة، بينما يحرق إخواننا هناك، وبينما هو بنفسه يشدد الحصار عليهم إلى, إلى, إلى أقصى حد، وبينما هو يرسل أموالنا وغازنا إلى عدونا ليهلك به إخواننا، كان في الوقت ذاته يردد دائما نريد أن ندفع عجلة السلام. فأي سلام؟ ومع من يكون السلام؟ وهذه القنابل الفسفورية تشهد على إجرام هؤلاء المجرمين الطغاة الأنذال الذين لا يرعون عهدا، لأنهم لم يرعوا أحدا لربهم، لم يرعوا عهدا لربهم عز وجل، ولم يرعوا من قبل أبدا عهدا لنبي من الأنبياء. واقرأ قصة موسى وانظر كيف عالجهم وكيف عانى منهم أشد المعاناة. ولعلنا نمر على شيء من تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المجرمين، فيبقى التاريخ هو التاريخ، التاريخ يعيد نفسه، وسنة الله ماضية. ويعني هذه المسالمة الكاذبة الزائفة لن تجدي شيئا إلا مزيدا من الحرائق ومزيدا من التدمير ومزيدا من دماء المسلمين المسفوحة هنا وهناك، ومزيدا من الأطفال الذين يقتلون ويذبحون أمام العالم. أين هؤلاء الكذابون الذين ينادون بحقوق الإنسان؟ بل أين هؤلاء الذين يقيمون جمعيات للرفق بالحيوان وهم يضيعون الإنسان والإنسان المسلم على وجه الخصوص؟ إنها حرب يعتقد فيها هؤلاء ويعملون فيها على اعتقاد، ونحن وللأسف الشديد لازلنا إلى اليوم نتعامل بصورة عجيبة جدا من المسالمة ومن يعني غباوة الحكام أو ذلتهم وركوعهم لعدو الإسلام وعدوهم. ولن يكون للأمة تمكين ولا عز إلا إذا رجعنا إلى ديننا وعاملنا هؤلاء المجرمين كما عاملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، جزاكم الله خير. فضلت شيخ، يعني حضرتك أحد الذين عانيت من جراء موضوع غزة، وتم اتخاذ بعض الإجراءات ضد حضرتك تجاه هذا الموضوع، واسمح لنا، احنا كنا عايزين برضو نتعرف على هذه المعاناة أكثر، أو السادة المشاهدين يعرفوا.
لا داعي للحديث عن أنفسنا، لأن
لا، هو مش من باب الحديث عن النفس، ولكن من باب الاهتمام بهذه القضية.
هذه منحة من الله بها علينا، يعني لا ندعي هذا الشرف، لكن يعني حدثت في فترة من فترات، يعني لما دخل المجرم شارون إلى المسجد الأقصى وبدأت معاناة إخواننا، فمكننا الله من دعمهم بشيء من الدعم المادي والمعنوي، سواء بالخطب أو بالمحاضرات أو للدعم المادي، لكن في هذه الفترة اكتشف أحد مجرميهم، أحد عملائهم، أن هذا الأمر كان مني شخصيا، فبلغ شارون، شارون بلغ الرئيس
مباشرة
وفوجئت بمنع من الخطابة ثم اعتقالي ثم النكال الشديد لي. يعني لا أملك إلا أن أقول يعني كنت أشعر أن هذه الآية يعني في نزلت وإذا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير المكرين. فكانت تعذيب شديد والنكال شديد، ولعل يعني لعلها منحة من الله عز وجل علينا. لكن صرحوا لي بهذا أن المشكلة كلها كانت بسبب شارون وشكوى شارون. لكن فوجئت بعد ذلك حدث 11 سبتمبر وإذا بالرئيس يحولها لمحكمة عسكرية ويتخذ قرار بالإعدام
وبشرط،
وظللت 6 أشهر والقرار متخذ بالإعدام.
لا حول ولا قوة.
وحجزت القضية للحكم وثاني يوم حجزها للحكم. يأبى الله عز وجل إن يجعل شارون سببا في إعدامي وسببا في تخفيف الحكم عني. هو دخل جنين وأقام مجزرة جديدة ثاني يوم من حجز القضية للحكم. وإذا برب العباد يمن على الشعب المصري فيستيقظ وتخرج المظاهرة المسيرات تملأ شارع القاهرة، ويخرج الإعلام يطالب بدعم الانتفاضة، وتخرج زوجة المخلوع لتجمع هي تبرعات الانتفاضة. وكانت التهمة الرئيسة التي وجهت إلي وسأعدم عليها كانت دعم الانتفاضة. فوضعوا في موضع حرج شديد جدا، ففوجئنا يوم النطق بالحكم وقد ذهبت وسبحان من من علي وهيأ نفسي للقائي بعد يعني أن تركت وصية الأهل، استعدت لساعة العرض على ربي وأحسست أن يعني ساعة الشهادة حانت. إذا بالقاضي يقول فتحنا باب المرافعة من جديد. المحامين وقفوا له أبا خلاص فتحنا ولا بد من فتح، ووضعهم في وضع حرج. وتحول الحكم بعد ذلك من المؤبد من الإعدام إلى مؤبد إلى 15 سنة إلى براءة، وكل مرحلة كانت بآية من آيات الله.
الله أكبر. نستأذن حضرتك والشيخ عبد الله، نحن معنا على الهاتف الدكتور محمد عباس الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
يا مرحبا.
احنا معنا الهواء فضيلة الشيخ نشأت احمد بيسلم على حضرتك، وايضا فضيلة الشيخ عبد الله كامل.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم واحيي ضيوفك الكرام، ويعني يشعلون القلب حبا وحماسا واقتناعا بما يقولون. بارك الله فيكم جميعا، وبارك الله في قناة الحكمة لهذه المبادرة التي تخطف القلب. جزاكم الله خيرا. وإن كنت أريد اليوم أن أربط ما بين ثورة 25 يناير وما بين الرصاص المسكوب وما بين حصار غزة، لأن الكثيرين تحدثوا عن أسباب ثورة 25 يناير وبعضهم قد أغفل السبب الأهم، فلسطين. كانت فلسطين هي السبب في ثورة 23 يوليو وكانت هي السبب في ثورة 25 يناير. كان إحساس الأمة بالعار من موقف مصر تجاه فلسطين ثم غزة مرجلا يفور ويمور ويغلي، ولم يدرك الحكام ذلك، لم يدركوا أن صمت الأمة لم يكن صمت الرضا ولا صمت القبول ولا صمت الإذعان والتسليم، بل كان صمت الغضب وصمت العجز. لم يفهموا ولم يدركوا كيف كانت الأمة تشعر بالخزي والعار. كنا جميعا نشعر بالخزي والعار. أظن أننا لو قسمنا أسباب انفجار ثورة 25 يناير إلى أسهم لكان أكبر سهم فيها هو سهم فلسطين، ولكان أكبر قسط من هذا السهم لعملية الرصاص المسكوب وعملية حصار غزة. لم يدركوا خطورة أن يطلق العلماء فتواهم بكفر من يحاصر غزة، وكنت كواحد من الأمة أشعر بذات الخزي والعار. كان الغضب يتراكم، وكنت ألاحظ ذلك فيسحقني أن ما كتبته طول عمري لا يساوي رصاصة يطلقها مجاهد لتمزق قلب شيطان إسرائيلي أو عسكري أمريكي دنس، بل إنها لا تساوي مجرد حجر يقذفه طفل فلسطيني. ولقد بدأت مرحلة الاستيئاس عندي حتى سمعت الشيخ القاعد المجاهد الشهيد أحمد ياسين يقول ذات مرة أن مظاهرة في مصر تعادل عملية استشهادية داخل إسرائيل، فانطلقت أكتب وأحرض حتى استشهد الشيخ أحمد ياسين. فهل تدركون كم كان الغضب المكبوت داخل قلب الأمة؟ أيامها حاولت أن أكتب عنه، كان كساكن قصر، ليس مجرد ساكن بل ملك حقيقي، ليس كالدعار والأطفال والدمى الذين فرضوهم علينا وسموهم ملوكا ورؤساء وأمراء. ملك حقيقي ليس كمثله في الأرض ملك، وقصر منيف ليس كمثله قصر. وعندما فكرت أن أكتب عنه بدت كلماتي وبدوت كمتسول أشعث أغبر معفر الوجه ممزق الثياب حافي القدمين، وبدا منظر ذلك المتسول وهو يحوم حول القصر مستهجنا ومريبا. صرخت في المتسول: ابتعد يا صعلوك عن قصور الملوك، ابتعد، فلو انك اطلقت ذات يوم رصاصة او قذفت بحجر لكان ذلك اجدى من كل ما كتبت، ولكان جواز مرورك، ولا سمح لك بالدخول للتهنئة لا للعزاء. عجزت عن الكتابة، فليحسبها كل بطريقته، فكل الطرق تؤدي الى نفس النهاية. ان ثورة 25 يناير هي نهاية اسرائيل. دعكم من الزبد الذي سيذهب جفاء، دعكم من تحليلات المحللين واستنتاجات الاستراتيجيين واتباع امريكا واسرائيل، دعكم من هذا واسمعوا قولي. كانت فلسطين هي ملهمة ثورة 25 يناير وصاحبة اكبر قسط في تفجيرها، وكانت ثورة 25 يناير هي نهاية اسرائيل. نعم، نهاية اسرائيل، نهاية الذل والمهانة والخطر، نهايتها قد تطول فترة الاحتضار، لكنها مهما طالت ستفضي في النهاية الى عالم تطهر من دنس كان اسمه اسرائيل. ثأري وثأركم، ثأر العمر وثأر التاريخ، ثأر الأحياء وثأر الشهداء، ثأر المطاردين في العراء وثأر التائهين في الصحراء، ثأر الجوع والعراة، ثأر الحفاة يقطعون الفيافي بلا دليل ولا أمل، ثأر المدن تسوى بالأرض وثأر القرى تباد، ثأر عز الدين القسام وأحمد ياسين، ثأر إيمان حج ومحمد الدرة وهدى غالية، ثأر الرنتيسي والزهار وولديه ونزار وصيام وألوف وألوف وألوف، ثأر البطل أحمد عبد العزيز، ثأر بحر البقر وأبي زعبل، ثأر الكرامة المذبوحة، ثأر الدماء المسفوحة، ثأر أبي الذي مات وقد عاش عمره يموت كل يوم لأن عينيه لم تكتحل بنصر، ثأري أنا، ثأر محمد عباس، ثأر قناة الحكمة، ثأركم أنتم أيها الضيوف الفضلاء، ثأر عمر على عمر قضيته مكبلا بالعجز مجللا بالعار. بارك الله فيكم، وبارك في جهد القناة، وبارك في إشعال عواطفنا وضمائرنا وإيقاظ ذكرا لم تخبو أبدا من مشاعرنا. بارك الله فيكم يا معشر العلماء، أنتم قواد هذه الأمة، أنتم ضميرها المتحرك. ولقد كتبت عندما أصدرتم فتواكم المباركة، عندما اجتمع 96 عالما ليفتوا بكفر من يحاصر غزة، كتبت أيامها أن نهاية النظام في مصر قد بدأت وأنها توشك على النجاح. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الدكتور محمد عباس نشكرك، شكرا جزيلا لك. فضيلة الشيخ نشأت، يعني الدكتور محمد بيربط ما بين ثورة 25 من يناير وان المحرك الاساسي لها كانت بداية غلق معبر رفح وسد جميع المنافذ الموصلة الى غزة.
بلا نزاع ان صدور الشعب المصري كانت تغلي كما يغلي الماء في المرجل. بلا نزاع ان كثرة الاحداث ليس حادث واحد، بل كثرة الأحداث التي وقعت في غزة وكسرت صور العار التي وقفت فيها الحكومات العربية الإسلامية، وكسرت المواقف التي استذل فيها الشعب كله بذل حكامهم وخضوعهم أمام اليهود، بل بموالاتهم لليهود على حساب مشاعر شعوبهم. كل هذا أدج القلوب نحو الحكام، أدج القلوب نحو النظام. كل هذا حرك بلا نزاع، له دور كبير بلا نزاع، كل هذا حرك الشباب للبحث عن مخرج، بل حرك جميع الناس للبحث عن مخرج. كان الكل ينتظر الشرارة، كان الكل ينتظر شرارة البداية. ليست هذه الأحداث وحدها، قضية الجوع وقضية الفقر وغيرها كانت أسباب، لكن بلا نزاع أن كل حر شريف يرى بعينيه إخوانه وهم يذبحون وهم يقتلون وهم تباد ديارهم وتدك قراهم ويحصد أطفالهم ويحصد شبابهم، كل هذا بلا نزاع كان بمثابة الوقود التي حركت القلوب، بل حركت القوى، بل حملت الناس على المواجهة. ماذا بقي لنا بعد هذا الذل؟ ماذا بقي لنا بعد هذا الهوان؟ وما حدث لإخواننا، الكل يتوقع أنه ليس منا ببعيد. إن استذلوا إخواننا لعدوهم فهم غدا، إن أهلكوا إخواننا سيذل شعوبنا لأعدائنا، بل حملونا بالفعل على الذل. وكان هذا أحد دواعي مطالبة الكل بتحرره وبخلاصه من آثار الذل وآثار القهر، فالقهر قاتل والذل للقلوب مدمر. بلا نزاع أن ما حدث في غزة كان من أكبر الوقود التي أثرت في تحريك الكثير من الناس ضد هذه النظم، بل حملت الكثير من الناس على المواجهة وعلى ترك الخور وعلى ترك الضعف الذي اعترانا سنين. فسبحان من حرك هذا كله ودبر هذا كله لتجتمع كل هذه الأشياء في قلوب الناس. فليس كل من نزل لميدان التحرير كان يحتاج لوظيفة،
صحيح.
كل من نزل لميدان التحرير منهم رجال أعمال ومنهم رجال أموال ومنهم موظفين ومنهم عاملين ومنهم أصحاب رواتب ومنهم موظفين. القضية ليست قضية شباب فقط يعني يحتاج لوظيفة أبدا، لكن كانت هذه الأسباب مجتمعة وراء هذه الثورات.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. طبعا معلوم أن حضرتك لك الكثير من القصائد لغزة وفلسطين والقدس، فنود الاستماع إلى شيء منها.
والله في الحقيقة أنا كتبت قصيدة خاصة بغزة، وكتبت قصيدة أخرى عام لفلسطين كلها، وهذا بعض يعني ما أراه واجبا علي تجاه هذه القضية، أن يعني يوجه الإنسان كل طاقة يملكها وكل موهبة وهبها الله عز وجل إياه في نصرة إخوانه ونصرة أهل دينه، وخصوصا حين يشعر بيعني مرارة العجز وحرقة الألم، أنه يرى ويسمع ما يجري لإخوانه ولا يعني يستطيع أن يحرك في الأحداث شيئا، بل يعني ها أنت قد رأيت وسمعت من شيخنا مجرد أنه تكلم ودعم هؤلاء أصابه ما أصابه. وهكذا كان يجري معنا جميعا، ونحن طبعا يعني صغار، لكن على الأقل كانوا يرسلون إلينا لا تتكلموا في هذا، لا تكتب شعرا في هذه القضية، إياك أن تخرج في محفل من المحافل وتحدث الناس عن اليهود أو تحدث الناس عن الأقصى، كانوا يغيبوننا. بل يا أخي لقد وصل بهم الحال إلى أنهم كانوا في بعض الأحيان يفرضون عليك ألا تردد قول الله عز وجل تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود، ويقولون نريد يعني أن نتقدم في مرحلة السلام، وكأن القرآن والعياذ بالله هو العقبة التي تقف أمام هؤلاء المجرمين في طريقهم إلى السلام. هذه بعض أبيات من هذه القصيدة، وهي عبارة عن حوار بين الإسلام، وأنا أمثله كأنه والد للأمة كلها، وبين أحد أبناء الإسلام، وهو كان في ذلك الوقت هلال شهر رمضان. والقصيدة يعني قصيدة قديمة، كانت في كتبتها في الثانوية العامة، لكنني أضفت إليها بعض الأبيات المناسبة لغزة، والأحداث تجعلك تضيف كل يوم في نفسي ما كتبته أمس، لأن التاريخ هو وحده لا يتغير فيه شيء. نسأل الله أن يبدل خوفنا أمنا وذلنا عزة.
أبتاه دعني أستضيف حبيبنا الأقصى لنعرف قلبه كيف انفطر. أنا ذاكم الأقصى المروع أمنه، رتعت كلاب الأرض فيه وما المفر. ذبحوا الكرامة يا أخي بخناجر مسمومة، بالله ما يغني الحذر. لم يرحموا طفلا ولا شيخا ولا حتى النساء، وكل هذا يغتفر. لم يرحموا طفلا ولا شيخا ولا حتى النساء، وكل هذا يغتفر. أطفال غزة يذبلون، أطفال غزة يذبلون، وفي العراء يشردون. فأين أنتم يا بشر والدرة العصماء، والدرة العصماء تصرخ ويلكم. أو هكذا عرضي دمي شرفي هدر، أو هكذا عرضي دمي شرفي هدر. أطفالكم يتمتعون ويمرحون ويلعبون بقربكم، أمنوا الخطر. أطفال غزة يذبلون وفي العراء يشردون. فأين أنتم يا بشر ويقتلون، يمزقون يقطعون يحرقون، بكاؤهم يبكي الحجر. عذرا أخي ملأت صدرك بالجراح، وعن جوابك لم أشأ أن أعتذر. أبتاه هل تبقى حزينا مزعنا؟ هل من خلاص أم عناؤك مستمر؟ لا يا بني يصبر، فكم لك من أخ قهر الصعاب بعزة. لما صبر لا أستكين، لما تستكين إذن؟ لأغلال الدجى سيهل نور الفجر بالنصر العاطر. لا أستكين، وإنما هي فتنة ليميز مولاك الأعق من الأبر. لن أستكين لظالم متجبر، فالله قاصمه، فالله قاصمه، فالله قاصمه. أجل وسننتصر.
جزاكم الله خيرا شيخنا. الله جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، نشأت يعني هذه الأحداث الدامية انتهت، ولكن الحصار لغزة لم ينتهي. تمام، كيف ترى دور العلماء تجاه غزة بصورة خاصة، ودور المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال أهل العلم: وإنما تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت أخوتنا انتفى الإيمان عندنا. قضية غزة قضية إيمان، قضية عقيدة. وإن سعى حكامنا سنين لتنحية العقيدة عن قضية فلسطين فما ماتت، ولا تزال القدس في قلوبنا، ولا تزال دماء إخواننا في قلوبنا، ولا تزال جراحهم تؤرقنا وتحركنا مهما عانينا من صعاب. ولم يتوقف جهاد المسلمون نحو فلسطين، وإن قل في فترات الضغط والأذى لكنه ما توقف. دع عنك ما يعلن، لكن الواقع يشهد. حتى أوقات الحصار، حتى أوقات الحصار لم يتوقف عطاء المسلمين لإخوانهم، وإن قل. وسنة الله ستمضي، فكيف بك وقد أذن الله عز وجل بانفجار القلوب وتحركها، وتحرك الأمة، وقيام هذا الربيع العربي، وقيام هذه الثورات التي كشفت الغطاء وأبانت الحق من الباطل. فلا أحسب ثورة مصر نفعت أحدا في مضمونها كما نفعت أهل غزة، وستنفع أهل غزة. أهل غزة منا ونحن منهم، هم منا ونحن منهم، هم جلدات أبناء جلدتنا، هم إخواننا، هم فلذات أكبادنا، بل هم خط الدفاع الأول عنا، عن أعراضنا، عن أموالنا، عن نسائنا، عن أهالينا. فكيف نتخلى عنهم مهما كلفنا الأمر من ثمن؟ قضية الحصار، الأمل في الله كبير أن كل من يملك شيئا من الدعم، شيئا من الطرق إيصاله، يلزمه وجوبا الاختيار له معه. أقول يلزمه وجوبا الاختيار معه. فإذا وجد مسلم واحد وقع في الأسر، تعين على أمة المسلمين باتفاق علماء المسلمين أن يبذلوا ما في وسعهم من جهد، بل ما في أرواحهم من عطاء حتى يخلصوه. فكيف بأمة فيها أكثر من 1.5 مليون مسلم ومسلمة، طفل وشيخ، نصرتهم فريضة والدفع عنهم فريضة، وليس الأمر لنا فيه اختيار، بل الأمر فرض من الواحد القهار. ورب العباد يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هؤلاء الذين ظلموا في غزة، هل تأمن الأمة أن يبقي الله كياناتها لو دعا أحدها دعوة على من قصروا من إخوان المسلمين فدمر الله الأمة، أو دمر كل من حال بينهم بين النصرة، أباد هؤلاء؟ لعل هذه أثار دعوات المظالمين في غزة.
أي والله يا شيخ،
لعل هذه أثار دعوات لا يدري العبد من أين يؤتى الخير. رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم، ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعه الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. من يدريك أن هؤلاء الظلمة كان وراءه دعوات إخواننا في فلسطين؟ هذا الأمر لابد أن يعلم. رحم الله عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة، كان من أوائل ما اتخذ من قرارات عزله لأفريقيا، سألوه: لما العجلة؟ قال: كلكم تعلمون أن هذا الرجل ظالم، لو يأكل أموال اليتامى، فلو اعتدى الآن على مظلوم فدعا على الأمة، فكيف يدفع عمر بن عبد العزيز عقاب الله على الأمة؟
سبحان الله.
عقاب الله على الأمة، هذا فهم الوعاة، هذا فهم سلفنا الصالح. قد تعاقب الأمة بأسرها، قد يعاقب الحكام جميعهم الذين وقفوا مخزولين أمام نصرة إخوانهم. ولذا جاء الفرج وجاء هذا الزوال بهذه السرعة وبهذه القوة لكل من خذل إخواننا في غزة. ونرجو الله أن يتم علينا نصره ويخذل عنا كل مخذول، ويحول بيننا وبين كل من حال بيننا وبين نصرة إخواننا. هم فلذات أكبادنا، كيف نضحي فيهم؟ أبناؤنا، إخواننا، أخواتنا، آباؤنا قتلوا غزة، ولا ننسى أن غزة كانت جزء من مصر،
صحيح،
جزء منا ونحن المسؤول الأول عنها، فكيف نرحب بها؟ فلكن الأمل في الله قريب، وفرض الله آتي، وإخواننا يعني يعلموا أننا جميعا معهم بكل ما منحنا الله من قوة مادية ومعنوية وإيمانية. دعواتنا ما توقفت، كنا يعني نعلق وندعو الإخوان في غزة،
ما شاء الله،
نعذب وندعو الإخوان في غزة، لأننا نعلم أنها قضيتنا وأنها جزء منها.
فضيلة الشيخ عبد الله، هل من كلمة توجهها لأهل غزة؟
يعني نقول لأهل غزة: أثبتوا وتوكلوا على الله عز وجل، وخذوا بأسباب النصر، فإن النصر مع الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يثبت المؤمن في هذه المحن العظيمة. ونحن قد رأينا ونرى كثيرا صورا مشرقة رائعة من ثبات هؤلاء الأبطال الصناديد الذين يعني ذكرونا ببعض النماذج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات المباركات. هذه المرأة التي تعد أبناءها ليخرجوا ليقتلوا في سبيل الله عز وجل، وحين يعني يزف إليها خبر وفاة أحد أبنائها تقول: ما أعددته إلا لهذا، ويعني سأخرج بقية إخوانه ليسيروا على نفس دربه. إننا قوم، أو إن هؤلاء وفيهم قوم يحبون الموت، وقد يعني ورد عن الصديق رضي الله عنه: أحب الموت توهب لكم الحياة. فأقول لهم: اثبتوا واستعينوا بالله عز وجل واصبروا، وتمسكوا بحبل الله المتين، واجتمعوا ولا تتفرقوا، فإن الاجتماع قوة وإن التفرق ضعف، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لهم: تآلفوا فيما بينكم، انزعوا كل فتيل من الحقد أو الضغينة يمكن أن يشعل في القلوب نارا فيتفتت الشمل ويتشتت الجمع، اجتمعوا ولكن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا هو الحبل المتين الذي لن نحقق النصر إلا به. دعوا واتركوا الذنوب والمعاصي، وهذا أقوله لهم ولنا ولكل مسلم، أذكرهم بأن معصية واحد فقط قد تكون سببا في هزيمة جيش بأكمله، وهذا ما جعل عمر رضي الله عنه حين كان يرسل جيشا يوصيهم أول ما يوصيهم بترك المعاصي واجتناب يعني الذنوب، فإن يعني إن تساوينا مع عدونا في العتاد والعدة، أو إن تساوينا مع عدونا في المعصية ومخالفة أمر الله عز وجل غلبونا بعتادهم وعدتهم. وإني دائما أذكر في هذا الموقف قصة موسى عليه السلام لما قحطت الأرض وكاد الناس يموتون ويهلكون جوعا، وقالوا لموسى: يا موسى استسق لنا ربك حتى يسقينا. وأنا أريد من الأمة كلها أن تسمع هذه الكلمات، أريد من الشباب الذين لا يزالون غافلين سادرين في غيهم أن يسمعوا إلى هذه الكلمات، ليعلموا كيف أنهم قد يكونون سببا في نصر أو هزيمة أمة. يا موسى استسق لنا ربك. ذهب موسى عليه السلام ليستسقي ربه، فقال عز وجل: يا موسى إن فيكم عبدا واحدا يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة، فبشؤم معصيته، وهو واحد فقط، منعتم القطر من السماء بشؤم معصية هذا الواحد فقط، فنادي فيهم أن يخرج هذا العاصي من بينكم. فنادى فيهم، فقال الرجل، نظر يمينا وشمالا لم يخرج أحد، علم أنه هو المقصود، فوضع وجهه في ثيابه أو رأسه في ثيابه وقال: يا ربي لئن أنا خرجت الآن لأفتضحن بين بني إسرائيل، ولئن أنا بقيت فيهم لأهلكن جميعا من الجوع. ثم قال: يا ربي أعصيك 40 سنة وتسترني، وأنا اليوم أتيتك تائبا فاقبلني، فإذا بالسماء تمطر كأفواه القرب. ف فتعجب موسى وقال يا ربي سقيتنا ولم يخرج منا أحد، فقال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم، فحذاري من المعاصي وحذاري من مخالفة شرع الله عز وجل. نقول لهؤلاء الذين لا يزالون يحاربون شريعة الله بكل ما أوتوا من قوة ويخافون خوفا شديدا أن تحكم فيهم شريعة الله، أنتم من أكبر أسباب هزيمة الأمة وسحق الأمة وخيبة الأمة، فاتقوا الله عز وجل وراجعوا أنفسكم وارجعوا إلى دينكم، خذوا بأسباب النصر وتمسكوا بحبل الله المتين، والله عز وجل خير الناصرين.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، قبل الختام كنا بنود من حضرتك كلمة للأمة العربية كخارطة طريق للأمة للتمكين والنصر.
أقول بالله التوفيق، رب العباد جعل للنصر أسبابا، جعل بعضها في أيدينا وجعل بعضها عنده، ووعد إن أخذنا بما في أيدينا مكننا مما عنده. فلو كان للنصر 100 سبب في أيدينا منها 10 أخذنا بها حقق لنا 90 التي عنده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وإن هنا شرطية ولم يقل إذا تنصروا الله ينصركم، وإذا أيضا شرطية، لأن إذا عند أهل اللغة تفيد الكسرة، فلو قال إذا تنصروا الله ينصركم لكان شرط تحقيق النصر لنا دوام النصر من قبلنا، لكن الله استخدم إن التي تفيد الندرة. يا أيها الذين إن آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، فلو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصر.
الله أكبر.
وهذا وعد.
نعم.
وإن أعظم بشرى في الآية، ولم يعد بالنصر وحده، فقد ننصر ساعة ونهزم إلى قيام الساعة، لكن الله وعد بالنصر والتثبيت، والتثبيت على النصر أشد من النصر.
صحيح.
فوعد بالأمرين معا مع نصرة نادرة منا. لو أخذنا بأسباب النصر مرة صدقنا فيها مع الله، أقمنا دينه، حرصنا على طاعته، حرصنا على تحقيق مراده، لجاءنا نصره ولجاءنا تثبيته. هذا ما أسوقه للأمة حتى أعلم القاصي والداني وعد الله الذي وعد، ولن يخلف الله وعده، لن يخلف الله وعده. وعد بالتمكين لأهل الإيمان، وعد بالتمكين لمن أقام دينه، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلنكن لله جنودا لنسعى لمرضاته حتى يحقق لنا ما يرضينا.
جزاكم الله خيرا. أنا في الختام بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك وأحسن الله إليك،
أتمنى
الله بأمر حضرتك.
جزاكم الله خير.
كما تقدم الشكر أيضا لفضيلة الشيخ عبد الله قيم، جزاكم الله خير.
الله فيك.
أحسن الله إليك.
الحقيقة يعني أشكر الدكتور محمد عباس،
نعم،
ولعله يسمعنا الآن، وجزاه الله عني أنا شخصيا خير الجزاء، لأنه أثناء القضية كتب مقالة ما أبكاني أثناء المحاكمة شيء كما أبكتني مقالته.
ما شاء الله. ما شاء الله.
أسأل الله أن يجزيه عنا خير.
وإحنا بنضم صوتنا صوت حضرتك بالشكر
وجهادي.
اللهم آمين. جزاكم الله خير. وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. غزة لن تموت، غزة لن تنكسر، غزة في القلب. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تابعونا واليوم المفتوح لذكرى الحرب على غزة. غزة في القلب.